فرق متعاهم ما بين الدين ودنياهم، ضرب التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم،
لعقائد سارت ترعاهم.
بحر شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلها واختار الناس مشاربهم.
الناس تفرق متعاهم ما بين الدين ودنياهم،
ورد التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم،
لعقائد سارت ترعاهم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين الكرام، فقد كنا في الحلقات الماضية تعرضنا لموضوع النبوة وموضوع مقامها وبيان ما وقع فيها من اختلاف وتباين بين المنهج السامي الكريم المعصوم في الإسلام وبين المناهج المنحرفة، إن كانت كتابية وإن كانت مادية أو إلحادية. ووعدنا بأن نبدأ في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى بالحديث عن إبراهيم عليه السلام باعتباره النموذج الواضح والأمثل في تاريخ النبوة والأنبياء عند أصحاب الملل الثلاث وغيرهم كما سوف نرى بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن في الحقيقة نكون بذلك قد تجاوزنا الحديث عن قوم عاد وقوم ثمود، مع أنه سبق الحديث عن الطوفان، ولكن قد نعود للحديث عن هاتين الأمتين عرضا إن شاء الله تبارك وتعالى، أو استطرادا عندما يأتي الحديث عن قوم موسى عليه السلام وعن الفراعنة، وفي مواضع معينة ينبغي أن نتعرض لهما. وما عدا ذلك فلا إشكال في هاتين الأمتين، أو لا مجال للنقاش والبيان الاختلاف فيهما، إلا في المسألة المهمة التي تأتينا الآن في هذا الموضع، وهي في ما يتعلق بنسب إبراهيم الخليل عليه السلام، أو المدة ما بين إبراهيم عليه السلام وبين نوح عليه السلام. فهنا فقط نحتاج أن نقول إن الذي جاء في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى واضحا جليا أن عادا قد أتت بعد قوم نوح، وأتت بعدها ثمود، ثم بعد ذلك جاء عصر إبراهيم عليه السلام. إذن هناك آماد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهناك كما تقدم من الأمم والقرون من لا يعلمهم إلا الله، لا يعرفهم النسابون ولا المؤرخون، بين الخليل عليه السلام وبين الطوفان أو بين قوم نوح. هذا هو المهم في 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 هذا الموضوع، يعني هو مهم تاريخيا في الجملة كما أشرنا، وهو مهم هنا في الكلام مع النسب إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني أول ما يتحدث عنه العلماء كما فعل حافظ مثلا ابن كثير أو غيره ابن عساكر أو كذا، يتكلمون أو يتحدثون عن آبائه، ثم يأتون بما في التوراة. والذي في التوراة أن نوح عليه السلام هو الجد أو الأب العاشر، الأب العاشر للخليل عليه السلام. ولذلك، لأن هذا غير معقول إذا نظرنا إلى هذه الأمم العظيمة بينهما، فلذلك قد يقال إن الذي يسد هذه الفجوة هو طول الأعمار التي تذكر في البعض على 400 سنة أو 200 أو نحو ذلك، ولكن هذا في الحقيقة لا يكون إلا إذا ثبت لدينا ذلك، يعني عندما تثبت قضية تاريخية كحقيقة فإن نوفق بينها وبين غيرها من الحقائق الثابتة. أما عندما تكون القضية مثلا قضية عاد وثمود ثابتة في القرآن بدون أي شك بترتيب تاريخي وتسلسل واضح، فإنه لا داعي على الإطلاق أن نفترض أو غير ذلك، وأن نؤول بينها وبين شيء يجب علينا أن نجزم مباشرة أنه غير صحيح، لأنه كما أشرنا لم تذكر في التوراة هاتان الأمتان ولم تذكر القرون التي ذكرها الله تبارك وتعالى وأشار إليها بأنها لا يعلمونها. فلذلك نحن نجزم مبدئيا بأن هذا النسب غير صحيح بهذا الشكل وبهذا التسلسل. الذي يهم في هذا الجانب وله دلالته فيما بعد إن شاء الله أن إبراهيم عليه السلام هو من نسل عابر، يعني هذا يهمنا اعترافها الكتاب بأنه من نسل عابر وأنه من قوم إرم وأنه كان كما في العهد القديم كان آراميا ويتكلم اللغة الآرامية. ما المهم في هذا أيها الإخوة؟ المهم في هذا هو إثبات أن إبراهيم عليه السلام من بقية العرب القديمة وأنه بالفعل جاء إلى مكة، ويؤيد ذلك يعني أنه يأتي إلى مكة وأن يبني الكعبة وأن يتخاطب مع العرب الذين لقيهم في طريقه أو عندما تخاطب مع زوجات إسماعيل عليه السلام وهن من العرب المحدثة. يعني إسماعيل عليه السلام بداية العرب المحدثة أو الحديثة أو المستعربة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من نطق بالعربية المبينة إسماعيل، العربية المبينة أو العربية الأخيرة التي كانت منها لغة قريش، ثم بالتالي بقيت ولله الحمد وحفظها الله بهذا القرآن إلى اليوم. فإبراهيم عليه السلام قبل ذلك كان على اللغة الآرامية التي جاء في التوراة ذكروها وقال له كلم عبدك بالآرامي، يعني أنه كان على اللغة العربية القديمة التي هي وسط بين القديم اللغة العربية القديمة جدا التي كانت معروفة في قبائل اليمن وبين العربية الحديثة التي نتكلم بها. والخلاف بين هذه اللغات لا يعدو الخلاف بين اللهجات القبلية المعروفة إلى اليوم. يعني إذا نحن استطعنا، وهذا واضح ويعترف به المستشرقون وغيرهم، أن اللغة العبرية التي على يعني ما مر بها من تغيير أنها قريبة جدا إلى اللغة العربية وأنها فرع من فروع اللغة العربية القديمة، فإذا كان ذلك في شأن اللغة العبرية فما بالك بشأن اللغة الآرامية التي هي قريبة جدا من اللغة العربية التي نتكلمها اليوم والتي نزل بها القرآن، وإن كانت تسمى أحيانا السريانية بالنسبة إلى أو وضعها اليونان نسبة إلى سوريا أو أسوريا لأنهم يطلقون على اسم المنطقة اسم سوريا فيقال لها السريانية. على أي حال هي اللغة الآرامية التي يقولون العبرية الحديثة تفرعت منها، وأن لذلك كثير من الأسفار في كتب العهد القديم مكتوبة بالآرامية، وهذه هي اللغة العربية التي كان يتكلم بها إبراهيم الخليل عليه السلام. فهو عليه السلام كان عربيا من العرب العاربة أو من آخرهم، لأنه من بعده تفرعت الأمم والفروع المعروفة، ومن أهم هذه الفروع الفرع العربي الأخير الذي غلب على العنصر العربي كله هو الفرع الإسماعيلي، والفرع الإسرائيلي الذي هو من ابنه إسحاق، يعني يعقوب ابن إسحاق إبراهيم عليه السلام، فكان منه بنو إسرائيل. الذي يهمنا يعني في هذا الباب ولا يهمنا كثيرا يعني في تاريخ العقيدة والدين غيره، هو أن إبراهيم الخليل عليه السلام اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره من هذه الأمة، وإمكانية أن يكون هو الذي تتفرع منه هذه الشعوب والقبائل يعني حقيقة مشتركة، وأن يكون قد تكلم باللغة التي تكلم بها أهل جزيرة العرب، هذا يشهد به الواقع. فقبل إبراهيم عليه السلام بمئات السنين أو أكثر يمكن فك كل الرموز التي عثر عليها في الألواح وفي النقوش وفي الأختام وفي غير ذلك، يمكن حلها فكها جميعا باللغة العربية المستعملة اليوم أو من المعاجم. فهو إذن ليس هناك أي إشكال في هذا الأمر والحمد لله. وبالتالي فدعوة أنه كان يهوديا أو نصرانيا أو إسرائيليا أو أي اسم من هذه الأسماء هي دعوة باطلة، ليس فقط من ناحية الدين بل أيضا من ناحية النسب ومن ناحية اللغة. فمن المؤكد وهذا نكرره لأهميته أن شعوب ما بين النهرين بلاد الرافدين وشعوب الهلال الخصيب في بلاد الشام أيضا، يعني الهلال كله منه بلاد الشام ومصر، وهذه الشعوب أنها انطلقت أصلا من جزيرة العرب وبالتالي تفرعت وتعددت اللهجات كان عانية أو عمونية أو عمورية أو مؤابية أو إلى آخره تتفرع، ولكنها كلها كانت تنطلق من هذه الجزيرة التي يمكن بدون يعني مبالغة في القول بل بكل يقين إن شاء الله أنها هي مهد البشرية ومهد الإنسانية الأول. وبالتالي فلا معنى لما يجادل ويناقش فيه المستشرقون الحاقدون اليهود وبالذات ثم من تبعهم من غيرهم في مسألة إلى من ينتسب الخليل عليه السلام وكيف يكون له صلة بمكة، ويتجاهلون ذلك بل قد ينكرونه، بل أنه وصل الأمر ببعضهم الآن ينكر وجوده عليه السلام بالمرة. وتعجبني هنا كلمة للعقاد في كتابه إبراهيم أبو الأنبياء يقول إن هؤلاء يكتبون لإثبات دين وإنكار دين وليس لإثبات الحقائق التاريخية. وحقيقة يعني هم يهمهم إثبات الدين يعني التوراتي أو اليهودي وإنكار الدين الإسلامي، هذا الذي هم هؤلاء المستشرقين جميعا. أما الباحث التاريخي المتجرد فسوف نرى أن هناك نقاط التقاء كثيرة معه يمكن أن نصل إليها إن شاء الله، لأنه ليس هناك إشكال بين الحق ولا تعارض بين الحق الذي يأتي بطريق الوحي والحق الذي يأتي بطريق التواتر والحق الذي يأتي بطريق النقوش والآثار. الحق هو دائما بعض يشهد لبعض وبعضه يصدق بعض، وإنما يكون بين الاختلاق وبين التأويل وبين يعني محاولة فعلا أن ينكر دين بجملته وحضارة برمتها وبجملتها ونبوة بأكملها لإثبات نبوة أخرى وحضارة أخرى. يعني هنا عند الحديث عن سيرة الخليل عليه السلام هنا تظهر الميزة العظيمة لهذه الأمة المباركة، وليس فقط لهذا الرجل المبارك العظيم. إن نحن الآن أيها الإخوة والأخوات نعاني من قضية ما يسميه الغرب الاستئصال أو التعصب أو عدم الانفتاح على الآخر أو رفض الآخر أو ما أشبه ذلك من النعوت التي تقول أو تدل بمعنى آخر أن هذا تصرف غير حضاري وغير علمي وغير لائق. فعلى هذا من الذي إذن يقصي الآخر؟ من الذي يستبعد الآخر؟ من الذي لا ينفتح على الآخر؟ من الذي لا يعترف الآخر بشيء؟ إذا تأملنا في سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام فسوف نرى أنها تصلح نموذجا جليا لمن فعلا يفعل ذلك. وبدون أي شك فإننا نجد أن أهل الكتاب هم الذين يفعلونه في حق هذه الأمة الطيبة المباركة. كيف ذلك؟ إننا نعترف أو نقر نحن وهم بأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعد، وهو أبو هذه الأمم. يعني هم يرجعون إليه بنو إسرائيل بالذات، يعني يرجعون إليه من ناحية النسب، وكذلك يرجع إليه العرب. وفي نفس التوراة التي يرجعون إليها ويعتمدون عليها ويريدون أن يجعلوا كل كلمة فيها حقا وحيا وإن كانت غير ذلك، ويقصون القرآن إقصاء مطلقا عن هذا الموضوع كما هو مشاهد في كل كتبهم، فيها نفسها ما يدل على عظمة وشأن إسماعيل عليه السلام وعلى ذريته التي ستكون أمة عظيمة جدا جدا، وأنه يكون منهم 12 رئيسا، وذكر هذه القبائل مثل النبط وقيدار إلى آخره، وذكر أبنائهم وأبناء أبنائهم أيضا يعني شبا وقحطان ومدين إلى آخر ذلك كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. فالمقصود يعني هم ما يعترفون به بأنفسهم يقصونه نهائيا في عملهم العلمي وفي نظراتهم التاريخية، وكأنها أمة على الهامش لا وجود لها على الإطلاق، فضلا عن يعني الحجم الهائل للأمة العربية والعرب عموما. إذا نظرت إلى أنهم كانوا يغطون جزيرة العرب بأكملها وبلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر وإلى أفريقيا وغيرها كما هو ثابت، بل إلى وصل إلى أرمينيا كما هو ثابت في تاريخ اليونان، بينما نجد بني إسرائيل محصورين يعني في بقعة معينة. فيعني من حيث العدد، من حيث البقعة الجغرافية، من حيث البعد الحضاري، الأمم المتحضرة من العرب التي عرفت واشتهرت، يعني هناك يعني إنكار أو محاولة تجاهل حضارة عظيمة جدا، لجأوا ذلك إلى أن يلصقوا بها جميعا اسما غريبا استحدثوه، وأول من ابتدعه هم لا وجود له لا في تاريخ بني إسرائيل ولا تاريخ العرب ولا غيره، وهو أن يطلقوا عليهم لقب أو اسم السامي أو السامية، تخلصا وتعصبا من أن يطلق اسم العرب. على أي حال ليست القضية قضية التاريخ القديم، لو اقتصر الأمر عليه فليكون يكون الأمر أخف. الإشكال هو أنه ما موقع إذن رسالة ودعوة الإسلام ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه القضية، من هذا التاريخ. في الحقيقة أن أي إنسان يتأمل ليعجب من حكمة الله تبارك وتعالى واختياره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اختاره صلوات الله وسلامه عليه من العرب الذين لا يشك أحد من الأمم، وبتواتر من حولهم تواتر الأمة جميعا أنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وفي المكان الذي لا يختلط فيه أحد من الأمم بغيرهم، هذه الجزيرة الطيبة المباركة التي لا تكاد تختلط بغيرها على الإطلاق، يعني يقع أحيانا على الشواطئ، يقع أحيانا شيء من ذلك، لكن يعني أصفى ما يمكن. وفي المكان نفسه وفي البيت نفسه تكون ولادته صلى الله عليه وسلم في نفس المكان عند البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فأمر صريح جدا واضح جدا لا إشكال فيه ولا شبهة فيه بوجه من الوجوه. وبالتالي يأتي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويبعث بدين عظيم جديد فيه جدة كل الجدة، فيه أحداث، فيه أخبار، فيه ما لم يتطرق له الكتاب مطلقا من قبل، وبالذات عن إبراهيم عليه السلام. والجدال يأتي فيه وأخباره تأتي عليه السلام في سورة البقرة، في سورة آل عمران، وفي الأنعام، وفي الشعراء، وقصص كثيرة إن شاء الله قد نتعرض لبعضها، لكن ليس غرضنا نحن التفصيل، وإلا حقيقة أن القصص القرآني من أروع ما يمكن ومن أعجب ما يمكن. يعني فقط أنا أشير إلى شيء واحد، قضية واحدة، وهو أنك في كل موضع يذكر فيه إبراهيم عليه السلام فإنما ذكر لحكمة. لماذا ذكر هذا الموضع؟ لماذا مثلا تأتي قضية إمامته للناس وبناء البيت في المكان لحكمة، ثم تأتي بعد ذلك قضية محاجته للملك وإيمانه بالبعث لحكمة أخرى، وهكذا. المقصود أنه يعني هذا النبي العظيم تأتي له من الأحداث في القرآن ما لا ذكر له في التوراة. بل حتى القضية البسيطة التي يمكن أن يقال بعض الناس، لماذا ينص على اسم أبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه أذر؟ يعني ينص عليه عمدا قصدا، واضح القصد عليه، ولا فلا يعني يؤثر أن يكون أبوه من كان، أي نبي من الأنبياء وأي إنسان، والله تعالى اختار لهم أفضل الآباء، ولكن لماذا ينص على الاسم؟ مل لأنه يراد منه تكذيب ما في التوراة. فلو كان هذا النبي أو هذا القرآن يمكن أن يأتي تجميعا ما عند الناس أو يقتبس ما عندهم، فلما يجادل في أشياء تسبب له إشكالات مع اليهود مع أهل الكتاب، وكان يمكن أن يسلم بها، ولا سيما وهي لا تؤثر على الإطلاق. أما عندما يأتي يوضح حقائق عظيمة عن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه تخالف ما عندهم حتى عمدا، يعني حتى فيما يتعلق بالنسب، فهذا دليل على أن هذا ما يعني القرآن حق محض منزل من عند الله تبارك وتعالى، لا مجاملة ولا مداهنة فيه ولا مراعاة لكل من انحرف وكل من أخطأ وكل من ظلم. هذا الخليل إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن، الذي كل أمم الأرض تجمع عليه، كل أمم الأرض تعظمه، كل أمم الأرض تنتسب إليه، حتى من البراهمة، حتى من الصابئة يدعونهم على دينه، فضلا عن الميل الثلاث وهم اليهود والنصارى والمسلمون، الكل يجتمعون ويعظمون هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هنالك دعويان عريضتان جدا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من عند الله تبارك وتعالى لإبطالهما معا ونبذهما معا من غير تعصب ولا عنصرية، لأن هذا دين الله التوحيد الخالص الحق، لا محاباة فيه ولا مجاملة لأي عنصر من البشر أو العصبيات والقوميات. ما هما هذان يا إخوان؟ عندنا أمة العرب، العرب كانت تجمع وتعترف أنهم من ذرية إسماعيل عليه السلام، ولا سيما العدنانية الذين يسكنون شمال الجزيرة العرب من مكة وشمالها، وبالذات من كان حول الكعبة، ويعظمون البيت الحرام على أنه الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ويقيمون الشعائر، شعائر الحج وغيره، وينسبونها إلى إبراهيم عليه السلام، ويعتقدون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم انحرفوا إلى الوثنية كما هو معلوم، وعبدوا اللات والعزة وهبلة وأمثالهما، فدعوة انتساب إليه وانحراف إلى الوثنية. في مقابل ذلك نجد أهل الكتاب يدعون الانتماء إلى إبراهيم عليه السلام ومع ذلك يحصرون الوراثة ووراثة النبوة فيهم، وأن وعد الله تبارك وتعالى لهم فحدهم فقط، وأنه حتى الذبيح هو منهم فقط، وكل ما جاء من فضل فيجعلونه فقط في أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام فقط، ولا يجعلون لغيرهم أي ميزة ولا فضل ولا شأن ولا ذكر. فقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره فلا تكاد تجد إلا لباما ها هنا أو ها هنا، عندما يعترفون في شروحهم بأن أيوب مثلا عليه السلام لم يكن من بني إسرائيل إنما كان من العرب أو أشبه ذلك من إشارات، لكن الخلاصة المحور كله هو حول بني إسرائيل فقط. وهناك انحرافات وهناك تأويلات وهناك يعني إخلال بوعد الله وأوامره ونواهيه وتحريف شرائعه عظيم جدا فعله اليهود، وتنطق به التوراة وينطق به أنبياؤهم الكرام في مواضع لا حصر لها، كما قد تأتي الإشارة ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا هاتان الأمتان، يعني ها هنا قريش تدعي ما تدعي واليهود يدعون ما يدعون، فيأتي أعظم رسول الله تبارك وتعالى وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويأتي بهذا الدين العظيم، يوحي الله تبارك وتعالى هذا القرآن العظيم وهذا الذكر الحكيم، ويصطفيه ويختاره من ناحية النسب ومن ناحية البيان اللغوي أيضا بهذا القرآن العظيم، ويأتي بالحق المطلق الذي لم يثبت لا العلم ولا التاريخ ولا ما تواصل بالأمم أن فيه كلمة واحدة أو خطأ واحد على الإطلاق، وإنما ما كان من خطأ من سوء لهذه الأمة فهو مما ينقلونه عن أهل الكتاب من أخطاء أو من الأمم الأخرى. أما الوحي الثابت في الكتاب ولا حديث الصحيحة فهذا حق مطلق لا لبس فيه بأي حال من الأحوال، ومن ذلك المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة والرتبة السامية لإبراهيم الخليل عليه السلام التي لا نظير لها على الإطلاق. تجد في الكتاب القديم في التوراة هذا الرجل وكأنما هو كأي رجل دنيوي، كما ذكرنا موضوع النبوة، يرجل يهمه غنمه ثمه مواشيه ثمه يعني سلامته أو عافيته، ينتقل من بلد إلى بلد مع نوع من الإشارات أن الله كلمه وخطبه، والتركيز في كلام الله له على أنه وعده بالأرض وأن يعطي أبنائه الأرض. لكن في القرآن أمر عجب، أعرى أعلى يعني أبعد وأسمى من ذلك، إن الله سبحانه وتعالى جعلهم إماما للناس أجمعين في أعظم أمر وهو في توحيد الله تبارك وتعالى، في الوقت الذي كانت الأرض وكانت البشرية تموج بالوثنيات في كل ناحية، حتى أنه كان في كل قرية وفي كل حي وفي ربما في كل بلد في كل قبيلة أنواع لا تعد من الأوثان والأصنام والعبادات والضلالات والشركيات. فيأتي هذا الرجل العظيم الذي تباه الله تبارك وتعالى واختاره واصطفاه وأمره بأوامر فوفى بها، فالله سبحانه وتعالى اختاره وجعله إماما للناس، قال إني جاعلك للناس إماما، إلى حد أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعث نذيرا للعالمين ورحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، يوحى إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فهو الإمام وهو القدوة لابنه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه أشبه كان أشبه الخلق بأبيه إبراهيم عليه السلام في خلقته، وكذلك في كما كان في دينه وفي إيمانه وفي اتباعه صلوات الله وسلامه أجمعين. فمن هنا قامت الحجة ولزمت الحجة كل من يعظم الخليل إبراهيم عليه السلام من أي أمة من الأمم أن يعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع التسليم بالحق الذي يأتي في التوراة أو في غيرها من الكتب، الذي إذا عرضناه على منهج القرآن وما جاء في الأحاديث الصحيحة وما جاء في العقيدة النقية التي عليها دين الإسلام لله الحمد، يتبين بالفعل أنها حق، فلا مانع من ذلك، أو يبقى ما لا يؤثر في هذه القضايا كقضايا تاريخية بعيدة أو قضايا تاريخية أو أمور ليس لها تأثير في الحد والغض من مقام النبوة، كما يجعلون أنه أن سارة كانت أخته غير الشقيقة وأنه تزوجها وغير، يعني هذا فحش عظيم لا يجوز نسبته إليه. والمهمة كما قلنا هو أنه لا يتكلم عن إبراهيم عليه السلام على أنه بهذه الإمامة وهذه المنزلة الجليلة العظيمة، يعني قام الملك الكافر وحاجه في الله، حطم الأصنام، الله سبحانه وتعالى أنقذه وأخرجه من النار وجعلها بردا وسلاما عليه، دعا إلى الله، جاهد في الله حق جهاده. يعني هذه قضايا العظيمة المهمة جدا لا تأتي إلا لإمامة. أهم عندهم هم في الأمر هو وعده لذريته، أهم عندهم في قصة إبراهيم عليه السلام هو يعني علاقته بأبي مالك وبملك صادق وبفلان وبفلان، بما ليس لها أهمية في ذاتها. بل مع الأسف الشديد يأتي يعني التحريف الكثير فيها كما سوف نبين إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني يمكن أن نستعرض قبل يعني نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله يعني قضية تاريخية، وهي عصر الخليل عليه السلام متى وجد. الذي يظهر وتكاد تجمع عليه يعني الآثار والبحوث التاريخية وغيرها أن إبراهيم عليه السلام كان في وجد في القرن الثالث قبل الميلاد، أو قبل يعني قبل المسيح عليه السلام، أو قبل التاريخ الميلادي بألفين عام، ما بين 2000 إلى 2200 أو نحو ذلك أو شيئا من ذلك. وبمعنى آخر أنا ما ذكره بعض علماء المسلمين مثل أبي الفداء وغيره أنه صلوات الله وسلامه عليه كان قبل الهجرة بنحو 2800 سنة، يمكن أن يكون صحيحا أو قريبا مطابقا، ليس هناك أي يعني علم ثابت في هذا. إنما الذي يمكن أن يقال إن هناك حقائق ثابتة في التاريخ ويمكن أن تطابق أو تقارن بالحقائق الثابتة في القصص أو الكتب الدينية، وهو أنه قابل أو أنه قريب العصر من عصر حمورابي. البعض يقول أنه أموراسل، والبعض يقول أنه حمورابي، والبعض يجعلهما شخصيتين، خلافات التاريخية لا نهاية لها. لكن هذا الرجل المشهور حمورابي صاحب الشريعة المشهورة يمكن أن يكون بالفعل هناك تقارب في المدة بينه وبين الخليل إبراهيم عليه السلام. يعني من كان اسم ما كان اسم الملك الذي حاج إبراهيم عليه السلام لا يهمنا كثيرا، لكن يهمنا أن إبراهيم عليه السلام وقف وقفة إيمانية قوية صادقة في وجه ملك عتي جبار متسلط واضح من ذلك، وكذلك أنجاه الله تبارك وتعالى من تسلط فرعون كما ثبت في الحديث الصحيح في قصته مع سارة. فهذه المدة وهذا الزمن نستطيع أن نقول أنه أهم ما فيه هو أن إبراهيم عليه السلام كان متوسطا تقريبا بين عصرين عظيمين من عصور التوحيد، وجاء هو ليكون رأس العصر الثالث وهو الإمام الذي يتبعه من بعده. العصر الأول من عصور التوحيد هو ما بين آدم عليه السلام إلى وقوع الانحرافات والشرك في قوم نوح، هذا واضح لا إشكال فيه. أما العصر الثاني من عصور التوحيد فهو العصر الذي هو بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني التوحيد الأول والتوحيد الآخر. هذا التصور الإسلامي الفريد العجيب للتاريخ لا يوجد لدى أهل الكتاب ولا يوجد لدى غيره من الأمم، إلا تهويشات عند النصارى أن المسيح قد ينزل أو لا ينزل وما أشبه ذلك. المقصود أن يعني البشرية مرت بعصر توحيد طويل جدا. كان إبراهيم عليه السلام يعني جاء إبراهيم عليه السلام بعد أن غرقت في الوثنية التي وقعت بعد انحراف الأقوام من بعد الطوفان. فالتوحيد القديم من خلق آدم عليه السلام إلى بعثة نوح عليه السلام أو وقوع الشرك في قومه، هذه أماد لا يعلمها إلا الله، حقبة طويلة لا يعلمها إلا الله، كلها على توحيد الله وعلى شهادة لا إله إلا الله، وليس لم يكن هناك فيها أي شائبة شرك حتى وقع الشرك. فابتدأت الرسل وأولهم نوح عليه السلام لإنذار الخلق عن ذلك. هذا جانب. التوحيد العظيم الذي يأتي في آخر الزمان هو من بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ويكون نزول المسيح عليه السلام تبعا لهذا النوع، لأنه يأتي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما سنوضح إن شاء الله. وبينهما في فترة احتدام واشتداد الوثنية العظيمة وعمومها على معظم التاريخ العالمي والبشري والأرضي تكون بعثة إبراهيم عليه السلام كسراج منير قدوة وإمام مضيء لكل من جاء بعده ولكل من ادعيها للأمم بأنه نموذج ومثال لعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وبذلك بهذه الحقيقة الواضحة النيرة الجلية نكذب من جملة ما نكذب دعاوى أن التوحيد تطور وأن البشرية انتقلت شيئا فشيئا إلى أن عرفت التوحيد، والدعوة المزعومة التي تقال إن أخناتون هو أول من وحد، أو المقارنة بين ما قاله أخناتون وما قال إبراهيم عليه السلام ومن الذي أخذ من الآخر، هذا كله هذا كلام متهافت ولا اعتبار له لا من حيث الحقيقة التاريخية ولا من حيث الإيمان الديني العميق الذي جاء في كتب الله تبارك وتعالى. كل ذلك لا اعتبار له، إنما يشار إليه ويذكر لكي نتنبه إلى أن مناهج التاريخ ومناهج كثير من العلوم والآداب والأديان والفرق والمقارنة وما أشبه ذلك في أكثر أنحاء العالم وحتى في العالم الإسلامي مع الأسف أنها جميعا تقوم على أن الدين تطور وأن التوحيد تطور، وبالتالي يختلفون من الذي أثر في الآخر ومن الذي علم الآخر، أخناتون أو إبراهيم عليه السلام، وكيف جاء التوحيد، وهل كان هذا التوحيد توحيدا مطلقا مجردا أو كان توحيدا بمعنى أن ربا أعظم ومعه أرباب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، معه أرباب من دونه تشترك. هذه يعني هذه قضايا تمتلي بها صفحات من كتب التاريخ ومن المعاجم الغربية، وتجرد لها باحثون غربيون كثير منذ حوالي 200 سنة على الأقل، وكثير منهم تخصص بالذات في الكتابة عن إبراهيم الخليل عليه السلام، كان كثير من يعني مما يهمهم ويشغلهم هو هذه المقارنات العقيمة السقيمة الهراء الذي لا قيمة له على الإطلاق، ونسوا أو تجاهلوا ما في القرآن الكريم عن عمد وعن قصد، وإلا فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل العظيم كان أمة وكان إماما للناس، وأنه لم يكن من المشركين بأي حال من الأحوال، وأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكيف يكون يهوديا ولا نصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هذه من الحجج العقلية القرآنية القطعية العظيمة في إلزام أهل اليهود، ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ لو كان هؤلاء يعقلون ويستخدمون منهج العقل والعلمي لما جعلوه يهوديا ولا جعلوه نصرانيا ولا جعلوه وثنيا أو تطوريا، ولا آمنوا حق الإيمان بما أنزله الله تبارك وتعالى وجاء على لسان هذا النبي الأمي من الوحي، وهو أن إبراهيم عليه السلام هو فعلا إمام الموحدين، وهو خليل الرحمن تبارك وتعالى، وهو الذي أمرنا الله تبارك وتعالى جميعا أن نتبع ملته وأن لا نخالفه في ذلك، وأن نعظم الله تبارك وتعالى، وهو الذي دعا الله عز وجل أن تظل هذه الأمة وهذه البقية الباقية العظيمة على التوحيد، وهو الذي أورث عقبه وأوصاهم بكلمة لا إله إلا الله وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهو الذي دعا ربه تبارك وتعالى أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة الفائقة التي لا نظير لها إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، لا في الكتب المحرفة ولا في كتب الماديين والملحدين وغيرهم ممن قد يكن شيئا من الاحترام لإبراهيم الخليل عليه السلام، لكن لا تصل إلى هذه المقام والرتبة العالية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجعلنا وإياكم جميعا على ملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الناس تفرق بشعاهم ما بين الدين ودنياهم، ضرب التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم.